بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل الحديث فيما يتعلق بالتربية للأولاد. قد علمنا أن الشريعة ونصوص الكتاب والسنة جاء فيها حث على هذا الأمر وعلى هذه الرعاية للأولاد، عناية بهم أدبا وخلقا وديانة واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من المسؤوليات المتحتمة الواجبة على الآباء والأمهات أن يعنوا بأبنائهم، والله عز وجل سائلهم عنهم. وكما أن الله عز وجل قد أوصى الأبناء بآبائهم برا وإحسانا، فإنه جل وعلا قد أوصى الآباء بأولادهم تربية وتأديبا: يوصيكم الله في أولادكم. وقد عرفنا أن النصوص تنوعت دلالاتها في سبل التربية ووسائلها، وأن هناك قواعد وأسس تستفاد من أدلة الكتاب والسنة فيما يتعلق بالتربية للأولاد والتنشئة لهم على استقامة وطاعة لله عز وجل. وأشرت بالأمس إلى أن ثمة عشر قواعد وأسس مهمة في هذا الباب، مضى ذكر خمس منها وبقي خمس. السادس من هذه القواعد والأسس العدل بين الأولاد، فإن أثر العدل على الأولاد صلاحا واستقامة وتوادا ومحبة وسلامة من الشرور عظيم جدا، والإخلال بالعدل بين الأولاد مفسدته عظيمة في بر الأولاد لوالدهم وفي علاقة الأولاد بينهم. فكم حصل من فساد في أسر بسبب عدم العدل، بسبب عدم العدل، كأن يميل الأب إلى واحد من الأبناء ويجعل له مكانة خاصة ويعطيه من الأعطيات ما لا يعطي أولاده، ويخصه بشيء من الهبات ما لا يقدم مثله لأولاده، فهذا يفسد الأسرة ويوجد بينهم عداوة وحسدا وخروجا عن البر. ولهذا من أراد أن يكون ولده كلهم في البر سواء فليعدل بين أولاده. قد جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، نعمان بن بشير هذا من صغار الصحابة. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الثامنة من عمره، لكنه رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تزيد على 100، منها حديث عده أهل العلم في ضمن 3 أحاديث يدور عليها الإسلام، حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. جاء عن النعمان كما في الصحيحين أن والده وهبه وأعطاه أرضا خصه بها من بين إخوانه، فقالت له، قالت لوالده، قالت والدة النعمان لوالده: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب والد النعمان بشير رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشهده على ذلك، يريد أن يشهده على ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثله، كلهم أعطيتهم مثله، مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا، يعني هذا شيء خصصت به النعمان من بين أخوانه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جور. الجور الظلم. قال: لا أشهد على جور. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد على ذلك غيري. قال أهل العلم: قال ذلك تهديدا له، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لن يشهد على أمر رده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل صلوات الله وسلامه عليه الشهادة فيه. وفي رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: أتريد أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني لا تفعل هذا، لأنك إن فعلت هذا أعطيت واحدا ولم تعطي الآخرين، لن يكونوا في البر سواء، سيبقى في نفوسهم شيء على والدهم، وأيضا حسدا وغيظا على هذا الأخ الذي يميز عنهم بشيء من الأعطيات. قال: تريد أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن لا تفعل هذا، لأنك إن فعلت هذا أفسدت العلاقة بينهم وأوجدت التحاسد بينهم. الأمر السابع: الرفق والرحمة، وهذه قاعدة التربية التي عليها تقوم، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولهذا قاعدة التربية التي عليها تقوم الرفق في التعامل مع الأبناء، وأخذ الأمور باللطف، والبعد عن العنف والغلظة والشدة، والرحمة بهم. والرحمة تبدأ منذ نعومة الصغير، منذ ينشأ ويفتح عينيه على هذه الدنيا يجد أبا رحيما وأما رحيمة به. هذه الرحمة لها انعكاساتها وآثارها العظيمة على هذا الصغير. جاء في الصحيح أن الأقرع بن حابس كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي، قبل الحسن بن علي، فقال الأقرع بن حابس إن عندي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. القبلة هذه رحمة للصغير، لما يحضنه، لما يحضن الصغير ويضمه إلى صدره، هذه لها أثره حتى في مستقبل، في مستقبل هذا الصغير، في نشأته، في القرب من والديه والمحبة لهم والأنس بالبيت والسكون والطمأنينة فيه، لأنه يجد فيه من يجد فيه قلبا يرحمه، يعطف عليه، يحسن إليه. وجاء أيضا في الصحيح أن أعرابيا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتقبلون صبيانكم؟ فإن لا نقبلهم، نحن ما نقبل الصبيان، فإن لا نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ هذه القبلة للصبي رحمة، ضمه إلى الصدر رحمة. من القصص العجيبة في هذا الباب ما روته أم الفضل أنها أتت بالحسن بن علي وكان قد فطم من الرضاع، بدأ يأكل شيئا قليلا الحسن بن علي، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله على صدره، ضمه إلى صدره، فبال الحسن ونزل البول على إزار النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فزخخت، يعني دفعت الولد، زخخته أي دفعته. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أرفقي بابني رحمك الله، أرفقي بابني رحمك الله. مثل هذا الموقف كثير من الآباء لا يحتمله، وموطن يعتبر موطن ماذا؟ غضب وانفعال، لا يحتمل ذلك. لكن قال لها عليه الصلاة والسلام: أرفقي بابني رحمك الله. هذه الرحمة للصغار، وأن ينشأوا بين أبوين هذا تعاملهم معهم، له أثره العظيم على هؤلاء إذا كبروا، لأن هذه قاعدة، هذه قاعدة يبنى عليها ما بعدها، يبنى عليها ما بعدها، ينشأ ولها أثرها عليه. ولهذا فإن هذه الرحمة التي تكون من الوالدين بالأبناء آثارها دنيوية وأخروية، حتى في أمور يسيرة قد يظنها بعض الآباء حين أو الأمهات حينما تقدم للولد شيئا يسيرا، هي عند الله عظيمة، هي عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. في هذا قصة عجيبة جدا في الصحيح ترويها عائشة رضي الله عنها، جاءتها امرأة فقيرة محتاجة معها ابنتين لها، فما وجدت عائشة رضي الله عنها إلا ثلاث تمرات فأعطتها المرأة، فأعطت ابنه واحدة والثانية أعطتها تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها جائعة تريد أن تأكل هذه التمرة، الأم تريد أن تأكل هذه التمرة، فرفعتها إلى فيها فاستطعمتها ابنتها هذه التمرة، أكلتها كل واحدة تمرتها سريعا، ثم استطعمتا والدتها والدتهما هذه التمرة وقد رفعتها إلى فيها وهي جائعة فآثرت ابنتيها بها وشقت التمرة بينهما نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصف. فعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الإيثار العظيم مع أنها ترى المرأة محتاجة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بذلك قال تعجبين من ذلك؟ إن الله عز وجل أوجب لها بها الجنة. بها الضمير يعود على ماذا؟ تمرة واحدة. إن الله أوجب لها بها أي التمرة الجنة. وفي رواية أخرى أو قال إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. قال إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. بها أي التمرة. وهذا يذكر بالحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه بشق تمرة, شق تمرة لواحدة وشق تمرة للأخرى, وأوجب لها ذلك عتقا من النار بالتمرة, بالتمرة الواحدة. الآن لاحظ معنا مع التمرة الواحدة هو المهم في الباب. ما هو؟ الرحمة العظيمة التي في قلب الأم, الرحمة العظيمة لابنتيها القائم في قلب الأم. ولهذا المحرك هو الرحمة, المحرك هو الرحمة, وقاعدة التربية هي الرحمة العظيمة التي تكون من الآباء لأولادهم. الثامن من هذه الأسس والقواعد النصح والتوجيه, وأن يكون هذا موطن اهتمام الوالدين, نصح الأولاد وتوجيههم وتعليمهم معالي الأمور ومهمات الدين والواجبات والضروريات. ويأتي في هذا المقام العقيدة والتوحيد, العقيدة والتوحيد, أن ينشأ الصغير على معرفة بربه وتعظيم لمولاه ومراقبة له, وأن يكون القصد بالأعمال وجه الله سبحانه وتعالى. ثم يعلم الصلاة وينشأ عليها, مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر, ينشأ عليها. قال الله عز وجل لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. و قال عز وجل في الثناء على نبيه إسماعيل عليه السلام قال وكان يأمر أهله بالصلاة, كان يأمر أهله بالصلاة. فينشأ الصغير على التوحيد, على الإيمان, على التعظيم, على العناية بالصلاة, العناية بالصلاة. ثم يعلم أمور الدين. ومما يحسن أن يكون أساسا للوالدين والمربين في مهمات ما ينشأ عليه الولد من وصايا لقمان الحكيم, وصايا لقمان الحكيم. وقد جاءت هذه الوصايا في صفحة من القرآن, وصايا عظيمة. يكفي في عظم هذه الوصايا ومكانتها أن الله ذكرها في كتابه آيات تتلى, وصايا لقمان ذكرها الله عز وجل في كتابه آيات تتلى في كتاب الله في سورة لقمان. يكفي فضلا وشرفا لهذه الوصايا هذه المكانة. ولهذا ينبغي أن تجعل هذه الوصايا نبراسا للآباء والأمهات والمربين يستفيدون منها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، هذا أول أمر، إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالدي، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تنشئ على المراقبة لله عز وجل والخوف من الله والتعظيم له سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا جوامع عظيمة فيها التوحيد وفيها مهمات الدين، وأعظم مهمات الدين بعد التوحيد الصلاة وقرينتها الزكاة، أعظم مهمات الدين. وقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه أيضا مسألة مهمة في التربية، لأنهم يقولون إذا لم تدعو تدعى، فحثه على إيصال هذا الخير للأولاد ومن يلتقي بهم. ثم ذكر له جملة من الآداب والأخلاق العظيمة التي يكمل بها المرء، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وتستمر هذه الوصية، لا يزال الأب بين وقت وآخر يوصي ولده ويحثهم على الخير، ولا يكتفي بذلك، حتى إذا شعر الأب أنه قرب مفارقته للدنيا أو شعر أنه في مرض موت يوصي أولاده إما كتابة أو مشافهة. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. هذه وصية في الخاتمة. ولهذا يستحب عند الموت أو الشعور بدنو الأجل أو نحو ذلك وصية الأولاد، فالوصية تكون مصاحبة لهم مستمرة دائما من والدهم، ويختم حياته مع ولده بالوصية لهم، وصية يبقى لها آثارها على ولده من بعد موته. التاسع العناية بأمر الجليس، العناية بأمر الجليس، من يجالس الولد ويوجه في هذا الباب ويرشد. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخبر أولا أن المرء يتأثر بمن يصاحب، تأثر تأثرا تلقائيا بمن يصاحب، ولهذا قيل قديما الصاحب ساحب، لأنه يؤثر في صاحبه ولا بد، يؤثر في صاحبه ولا بد. يعني لو صاحب شخصا يوم استمر معه تجد بعض التصرفات التي عند هذا الشخص يتأثر بها أنا أذكر في هذا مثالا طريفا، أقول مثلا لو صحبت يوما كهربائيا يشتغل في أعمال الكهرباء ويصلح هذا، وجلست معه ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، إذا وصلت إلى البيت ماذا تفعل؟ تسأل في عندكم إضاءة طافية، في أشياء تحتاج، لأن تأثير يأتي هكذا، يدخل على النفس هكذا بدون طلب أصلا. ولهذا كان من أهم ما يكون مراعاة من يجالس، لأن تدخل على الولد سلوكيات وتصرفات وأعمال إما حسنة أو سيئة ممن يصاحبهم، فيحتاج الابن أن يسدد وأن يوجه وأن يرشد. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى في هذا قاعدة جميلة بل مثلا بديعا حتى يميز بين ما يصلح وما لا يصلح، ما يحسن وما لا يحسن. قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يهديك، أو أن تبتاع منه تشتري منها عطرا طيبا، أو أن تجد منه رائحة طيبة، هذه أقل الأحوال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. وهذا مثل غاية في الجمال، في خاصة للصغار، خاصة للصغار حتى يوضح لهم ما يصلح وما لا يصلح. هذا المثل لما يوضح للصغير ويبين له ينفعه. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المثل، لأنه قاعدة مهمة في تربية الصغار، قاعدة مهمة في تربية الصغار، حتى يعني يكون عند الولد معيار يعرف به ما يصلح وما لا يصلح، ويعرف به أيضا الآثار، آثار صحبة الأخيار وآثار صحبة الأشرار. هناك في الآثار قال إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، وهنا قال لا، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. لما يغرس هذا المثل فالصغير ويطبع في نفسه ويوضح له، يبدأ يبني عليه، يبني عليه في من يصاحب ومن يخالط. ولهذا ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، مثل ما قال ذلك الحسن. وقالوا أيضا من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، يتفقه في من يصاحب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم: فلينظر أحدكم من يخالل. العاشر من هذه الأمور وهو مهم للغاية أن يكون الوالد قدوة حسنة لأولاده، ينتبه لهذا الأمر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في قول شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أفعل الشيء الذي أنهاكم عنه. هذه مصيبة، في مصيبة جدا كبيرة في مقام الإصلاح للأولاد، أن يكون والدهم متناقضا، ينهاهم عن شيء وهو يفعله، يحذرهم من شيء ويجدون والدهم يفعله، يجدون كلام والدهم في واد وفعاله في واد. هذا التناقض يحدث اضطرابا في الولد، يحدث اضطرابا في الولد وفي سلوكه. إذا كان والده يأمره بأعمال حسنة ولا يفعلها أو يفرط فيها، أو ينهاهم عن أعمال سيئة، يقول لولده هذا يضرك وهذا ما في خير وهذا كذا، ثم يجد والده يفعله يفعل ذلك هذا مضرته على الولد عظيمة جدا. ولهذا من أهم ما يكون في باب التربية للولد والتنشئة له أن يكون الوالد قدوة لهم، أن يكون الوالد قدوة لهم، قدوة لهم في عبادته، في محافظته على الصلاة، في تبكيره للمسجد، في الذكر والدعاء، في القراءة للقرآن. يعني الآن مثلا بعض الآباء قد يحزم مع ولده في حفظ القرآن، وهو ما جعل لنفسه أي برنامج مع القرآن، ما جعل لنفسه أي برنامج، يمكن يمر عليه اليوم كاملا حتى من مصحف ما يقرأ، وثم يأتي إلى ولده ماذا حفظت اليوم ولماذا لم تحفظ، ويشد على ولده ولا يهتم هو بالقرآن حتى قراءة. هذه مسألة جدا مهمة. في الصلاة أيضا، يعني الصلاة تبكير لها، يرون أمامهم قدوة، ولهذا التربية بالقدوة هي أعظم ما يكون، التربية بالقدوة أعظم ما يكون في الباب. اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة، يرويها الفضيل بن عياض، يرويها الفضيل بن عياض رحمه الله. قال: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته، رأى رجلا يسيء صلاته. عادة لما يرى شخص يعني يسيء صلاته وتراه لا يحسن الصلاة يحصل في قلبك رحمة له، يعني مسكين ما يحسن أن يصلي. لكن مالك بن دينار قام في قلبه رحمة عجيبة جدا من نوع آخر. رأى رجلا مالك بن دينار يسيء صلاته فقال: ما أرحمني بعياله. وقع في قلبه ماذا؟ رحمة لأولاده. قال: ما أرحمني بعياله. فقيل له: يا أبا يحيى، يا أبا يحيى، يسيء هذا الرجل صلاته وترحم عياله؟ متعجبين يعني، يسيء هذا الرجل صلاته وترحم عياله؟ فقال: إنه كبيرهم، يعني قدوتهم. قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون، إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. هذا رواه ابو نعيم في الحلية. هذه كلمة عظيمة، إنه كبيرهم ومنه يتعلمون، يجب على كل أب أن ينتبه لها، إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. فلما يكون الأب قدوة للأبناء في الخلق، في الأدب، في التعامل، في الصلاة، في العبادة، في الذكر، في القرآن إلى غير ذلك، هذا له أثره على الولد. وإذا كان خلاف ذلك، يسيء الصلاة مثلا، يكذب، يتعاطى بعض الأشياء المحرمة، عنده تصرفات سيئة إلى آخر ذلك، هذا أيضا له الأثر على سلوك الأبناء. هذه 10 قواعد مهمة في التربية، ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالعناية بالأولاد وتربيتهم يحصل أثرين، واحد في الدنيا والبر، مثل ما مر معنا في الحديث: أتريد أن يكونوا بالبر سواء؟ البر والإحسان، وتسابق الأولاد إلى خدمة الوالد ومصالحه وأموره والاهتمام بشؤونه إلى غير ذلك. والجانب الآخر، الأمر الآخر، بعد وفاة الوالد ومفارقته للدنيا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منهم ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، فيبقى هذا الولد أو الأولاد ثمرة لهذا الوالد، يدعون له بالمغفرة بالرحمة بالنجاة من النار، ويستفيد في قبره كل يوم، يستفيد في قبره من دعاء ولده له، كل يوم يستفيد في قبره من دعاء ولده له. وليحذر الأب والوالد في هذا المقام من الإهمال والتفريط، بل ينبغي أن يكون جادا مهتما بولده. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه. وبالأمس أشرت إلى كلمة عظيمة للإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول فيها: الأدب أدب الله وليس أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله وليس خير الآباء والأمهات. هذه الكلمة وبها نختم، فيها تسلية وذكرى، فيها تسلية وذكرى. أما التسلية فللأب الناصح لولده، المعتني بهم، المهتم بتربيتهم، المجتهد في استصلاحهم، ثم يكون في بعض ولده شيء من الفساد أو الانحراف أو نحو ذلك، فهذا في تسلية له. الأدب أدب الله، الأدب أدب الله، إنك لا تهدي من أحببت، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. المهم أن يكون الوالد بذل السبب، اطمأنت نفسه أنه بذل السبب مع ولده، ما فرط، فإذا حصل شيء من الانحراف فيسليه أنه أدى وظيفته. لكن إن كان فرط في الوظيفة فهذا الذي أشار إليه ابن القيم قبل قليل. وفيها ذكرى مهمة جدا، عندما يعتني الأب بولده تربية ويعتني بوسائل وطرق وأسباب مفيدة نافعة في تربية الولد، ثم يتحقق لهم صلاح، ينبغي أن ينتبه. الأدب أدب الله، لا ينظر للأسباب التي بذلها، ولا يقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا اتخذت من الأسباب كذا وأنا أحسنت في كذا، يقول هذا توفيق الله، هذا توفيق الله، هذا فضل الله، لا ينظر إلى ما بذله من سبب. السبب الذي بذله هو توفيق الله له وتيسير الله، الله هو الذي يسر له تلك الأسباب. فإذا رأى في أولاده صلاحا لا ينظر إلى نفسه ولا إلى جهده، بل يحمد ربه سبحانه وتعالى الذي أصلحهم وهداهم وجعلهم قرة عين الله، لأن عين الرجل الصالح لا تقر بشيء في هذه الدنيا إلا بصلاح الولد، عين الرجل الصالح لا تقر بشيء في هذه الحياة الدنيا مثل صلاح الولد. ولهذا من دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من بذل واجتهد في التربية والتأديب وأكثر من الدعاء لا يخيبه الله. ولهذا أختم بكلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: فلا أظن أن أحدا اتقى الله في ولده وسلك سبيل الشريعة في توجيههم إلا أن الله سبحانه وتعالى يهدي ولده، يهدي ولده. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أبناءنا وأولادنا أجمعين. أسأل الله أن يصلح أبناءنا وبناتنا أجمعين، وأن يهدينا وإياهم إليه صراطا مستقيما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا، وفقنا أجمعين لسديد القول وصالح العمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.